بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليهم الرب أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ما زلنا معا في مجالسنا المباركة إن شاء الله، مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، ومع المجلس السابع من قراءة كتاب جامع الترمذي. قبل البداية أيها الأحبة، بعض الأخوة طلبوا إعادة تعليق الشيخ على مسألة فائتة، فنبدأ بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أردت أن أفهمكم بأن في حديث براء بن عازب رضي الله عنه حينما قص أنه كان رجل تزوج بامرأة أبيه بزوجة أبيه، فأمر من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهب ويأتي برأس المتزوج. وفي بعض الكتب كصاحب الهداية في المذهب الحنفي نسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله أنه قال: ولو تزوج بمحرمة، يعني ولو تزوج شخص محرمة لا يحل له نكاحها، فوتيها لا يجب عليه الحد عند لا حد عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. هذا إذا كان عالما بذلك، يعني بحرم بالحرمة. وأما إذا لم يكن عالما فمرفوع القلم، لا شيء عليه. وهذا الحديث رد على هذه المسألة، بأن من تزوج بمحرمة يحد، بل حده أشد الحد هو القتل. هذا ما أردت أن أقول لكم.
والقراءة عند الشيخ يحيى الحربي وفقه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بأسانيدكم حفظكم الله تعالى، إلى الإمام الترمذي رحمة الله علينا وعليه. باب ما جاء في اللقطة وضالة الأبل والغنم. حدثنا الحسن بن علي الخلاق، حدثنا يزيد بن هارون وعبد الله بن أمية، عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صرحان وسليمان بن ربيعة فوجدت صوتا، قال ابن نوية في حديث: فالتقطت صوتا فأخذته، قال: دعه. فقلت: لا دعه، تأكله السباع، لا أخذنه فلأستمتعن به. قال: فقدمت على أبي بن كعب فسألت عن ذلك وحدثته الحديث، فقال: أحسنت، وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها 100 دينار، قال: فأتيت بها، فقال لي: عرفها حولا، فعرفتها حولا، فما أجد من يعرفها، ثم أتيت بها، فقال: عرفها حولا آخر، فعرفتها، ثم أتيت، فقال: عرفها حولا آخر، وقال: أحص عدتها وعائها ووكائها، فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدتها وعائها ووكائها فادفعها إليه، ولا فاستمتع بها. هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم عرف كائها وعائها وعرف صاها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأديها إليه، فقال: يا رسول الله، فضلت الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يا رسول الله، فضلت الإبل، قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحمرت وجنتها أو أحمر وجهه، فقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاها حتى تلقى ربها. في الباب عن عبد الله بن عمرو الجاود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله وحديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وحديث يزيد المولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني سالم أبو النضر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت فأديها، وإلا فعرف عفاصها وإكاءها، فإن اعترفت فأديها، وإلا فعرف عفاصها وإكاءها وعددها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأديها. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد بن حنبل: صح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وخص باللقطة إذا عرف سنة فلم يجد من يعرف أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة فإن جاء صاحبها إلا تصدق بها، وهو قول سفيان الثوري عبد الله بن مبارك، وهو قول أهل الكوفة، ولم يروي صاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها إذا كان وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة فيها 100 دينار فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها. وكان أبي كثير المال مما يسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فلم يجد من يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. وكان علي لا تحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرا ينتفع بها ولا يعرفها، وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. وما جاء في الوقت حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر واطا بخيبر، فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر ولم أصب مالا قط، أنفس عندي منه فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يوض، تصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ما جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثر مالا. قال ابن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأ في قطعة أدي من أحمر غير متأثر مالا. قال إسماعيل وأنا قرأتها عند عبيد الله بن عمر فكان فيها غير متأثر مالا. هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا حديث حسن صحيح. بما جاء في العجمي أن جرحى جباه. حدثنا أحمد بن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الكاس الخمس في الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني وعباد بن الصامت. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال قال مالك بن أنس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، يقول هدر لا دية فيه، ومعنى قوله العجماء جرحها جبار فسر ذلك بعض أهل العلم قال العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غم على صاحبها، والمعدن جبار، يقول إذا احتفظ الرجل معدنا فوقع فيها إنسان فلا غم عليه، وكذلك البئر إذا احتفظها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غم على صاحبها. وفي الكاس الخمس والكاس موجود من دفن أهل الجاهلية، ووجد الكاس أدى منه الخمس إلى السلطان وما بقي منه فهو له. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شرق حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرض ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول أحمد وإسحاق وقالوا له أن يحيي الأرض الموات بغير إذن السلطان. وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان، والقول الأول أصح. وفي الباب عن جابر وعمر بن عوف المزني جد كثير وسمرة. وحدثنا أبو موسى محمد بن ثنى قال سألت أبو الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق، فقال العرق الظالم الغاص الذي يأخذ ما ليس له. قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره. قال هو ذاك. باب جاء في القطايع. قال قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المأربي قال حدثني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شميل عن أبي ضر بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعوا الملح فقطع له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة. قال فانتزعه منه. قال وسأله عما يحمى من الأواه. قال ما لم تنله خفاف الإبل. فأقر به قتيبة وقال نعم. وحدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي بهذا الإسناد نحوه. المأرب ناحية من اليمن. وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر حديث أبيض بن حمال حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القطاع يرون جائزا أن يقطع الإمام لما هو ذلك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر الموت. قال محمود حدثنا نضر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل الغوص. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسلم يغوص غوصا ويزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طيور أو بهيمة إلا كانت له صدقة. في الباب عن أبي أيوب ومن بشر وجابر وزيد بن خالد حديث أنس حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المزارع. حدثنا إسحاق منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو سبع وفي الباب عن أنس بن عباس وزيد بن ثابت وجاب هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا المساواة بأسا على النصف والثلث وأبوه، واختار بعض من يكون البذ من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم المساواة بالثلث وأبوه، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث وأبوه بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يروا بعضهم أن يصح شيء من المزارع إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. حدثنا الناس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرضا يعطيها ببعض خواجها وبدوائم، وقال إذا كانت لأحدكم أرضا فليمنحها أخاه أو ليزرعها. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل موسى السيناني قال حدثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار وعن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن زيد بن ثابت، وحديث رافع في الطواب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمته، وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت بن سعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذع و20 حقة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن أبي زائدة أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أوطاء نحوه في الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوف، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق، وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ بثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية، وروى أن دية الخطأ على العاقلة، وروى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقال بعضهم إلى نصف دينار وإن تمت الدية، وإلا نظر إلى أقرب قبائل منهم فألزموا ذلك. وحدثنا أحمد بن سعيد الدائم قال حدثنا حبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، ذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. باب ما جاء في الدية كم هي من الدوام. حدثنا محمد الشوق قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد مسلم هو الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ما لم يذكر فيه عن ابن عباس، وفي حديث ابن عيينة كلام اكثر من هذا، ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. العمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق، وراى بعض اهل العلم الدية 10,000 وقول سفيان الثوري اهل الكوفه، وقال الشافعي لا اعرف الدية الا من الابل وهي 100 من الابل. اما جاء في الموضحه حدثنا احمد بن اسعد قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل. ما جاء في دية الأصابع. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحاوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أصابع اليدين ورجلين سواء 10 من الإبل لكل إصبع. وفي الحديث وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد الشوق قال حدثنا ابن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الفنصر والإباب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العبو. حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا عبد الله بن باب قال حدثنا موسى بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية أمير المؤمنين إن هذا دق سني، فقال معاوية إنا سنرضيك، ولح الأخ على معاوية فأبرمه، قال له معاوية شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده ما يتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي وعاه قلبي، قال فإني أدره له. قال معاوية لا جرم لا أخيبك، فأمر له بمال. هذا حديث غريب لا نعرفه لا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر السماع من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، يقال ابن يحمد الثوري. باب ما جاء في من وضخ رأسه بسقاط. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فوضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، فأدركت بها ومقم، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك يا فلان؟ فقالت برأسها لا، قال ففلان حتى سمى اليهودية، فقالت برأسها نعم، قال فأخذ فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قواد إلا بالسيف. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد عبد الله بن الزبير قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عوان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وحدثنا محمد الشاف قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عوان نحوه ولم يرفعه. هذا صح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد بن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عبد وبويدة وحديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه هكذا. رواه سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا. هذا صح من الحديث المرفوع. باب الحكم في الدماء. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو بجيه قال حدثنا شعبة عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن العمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. وحديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا. وغير واحد عن العمش مرفوعا وبعضهم عن العمش ولم يرفعوه. حدثنا الحسين بن حويد قال حدثنا فضل موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن قاش قال حدثنا أبو الحكم البجري قال سمعت أبا سعيد الخدري أبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا حديث غريب. أبو الحكم البجري وعبد الرحمن بن أبي نعم ما جاء في رجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا يقتل ابنه يقاد منه أم لا. حدثنا علي بن حجر قال أخوان إسماعيل بن عياش قال حدثنا المثنى بن صباح عن أبو شعيب عن أبي عن جدي عن سواقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابني ولا يقيد الابن من أبي. هذا حديث لا نعرفه من حديث سواقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. وهو إسماعيل بن عياش عن المثنى بن صباح والمثنى بن صباح يضعه في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أوطاع عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى هذا الحديث عن عمرو شعيب مرسلا. هذا حديث في الطواب. العمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قذفه لا يحد. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أوطاع عن أبو شعيب عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار وعن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا نعرفه بهذا السند مرفوعا لا من حديث إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم قبل حفظه. فما جاء لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مروة عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. جاء في من يقتل نفسا معاهدا. حدثنا محمد الشاو قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله لقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا توجد من مسيرة 70 خيف. في الباب عن أبي بكر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. لقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العاميين بدية المسلمين كان لهما عهد عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودى العاميين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. باب ما جاء في حكم ولي القتيل بالقصاص والعفو. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم من قال ومن قتل له ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو إما أن يقتل. وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح وخويلد بن عمرو. حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكه ولم يحرم الناس ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فان توخص متوخص. فقال احلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس وانما احلت لي ساعه من النهار ثم هي حرام الى يوم القيامه ثم انكم معشر خزاعه قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقل فمن قتل له قتل بعد اليوم فاهلوا بين خيرتين اما ان يقتلوا واما ان ياخذوا العقل. حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ورواه شيبان ايضا عن من أبي كثير مثل هذا يعني أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا أبو كمان قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حدثنا أبو كوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه رجل وكان مكتوفا بنسعة. قال فخرج يجوه نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح. ما جاء في النهي عن المثل. وحدثنا محمد الشرق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن ناثر عن سليمان بن بويدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه تقوى الله ومعهم المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفروا بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. في الحديث قصة. وفي الباب عن ابن مسعود وشدد بن أوس وعمران والحصين وأنس وسمو والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب حديث بويدة حديث حسن صحيح وكي أهل العلم المثلى. حدثنا أحمد بن قال حدثنا وشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولو يحد بدعته. هذا حديث حسن صحيح. والأشعث اسمه شراحيل بن آدة. باب ما جاء في دية الجنة. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وأبو مجاهد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة نبوتين كانتا ضوتين فهمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمودي في السطاط عمودا في السطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين وهو عبدا أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو زائدة عن محمد بن عبو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغضاء عبد أو أمة. قال الذي قضى عليه أنا أن أعطي من لا شيب ولا أكل ولا صاح. فقال الذي قضي عليه أن أعطي من لا شيب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول الشاعر بلى فيه غضاء عبد أو أمة. وفي الباب عن حمل بن مالك من النابغة حديث أبي هريرة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد أو ما 500 درهم. وقال بعضهم أو فرس أو بغل. لما جاء ليقتل المسلم الكافر حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا مطيف عن الشعبي قال أخبرنا أبو جحيفة قال قلت يا علي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فمن يعطي الله وجها في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفي كاف الأسير وألا يقتل المؤمن بكافر. في الباب عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقول سفيان الثوري مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول وأصح. وحدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا وابع عن أسامة بن زيد عن أبو شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. وحديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصارى وذا بعض أهل العلم إلى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصارى نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودية والنصرانية 4000 ودية المجوسي 800. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم دية اليهودية والنصرانية مثل دية المسلمة. وقول سفيان الثوري أهل الكوفة. باب ما جاء في رجل يقتل عبدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا عوان عن قتادة عن حسن عن سماه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبدا وقتلناه ومن جدع عبدا وجدعنا. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم ابن النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم من الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصص نفس ولا فيما دون النفس. وقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به. وقول سفيان الثوري. لما جاء في المغرب تأتي من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأبو عمار وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا تأتي المغرب من دية زوجها شيئا حتى أخبر الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن وبث المغرب أشم الضباب من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند أهل العلم. ما جاء في القصاص. حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زوارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يده رجل فنزع يده فوقعت ثنيته فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. فأنزل الله والجروح قصاص. وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحبس بالتهمة. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا مبارك عن معمر عن باس بن حكيم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث بهز عن أبي عن جدي حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن باز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا أطول. لما جاء من قتل دون مالي فهو شد. حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن نسيان المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سالم عن سعيد بن زيد عن ابن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد الشرق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن الطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مالي فهو شهيد. وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن قد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض اهل العلم لرجل ان يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن مبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الله عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحه قال سفيان واثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن شرق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد المحيط قال اخبرني يعقوب بن وائل بن سعد قال حدثنا ابي عن ابيه عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا، ويعقوب هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ما جاء في القسامة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عم سعيد عن بشير بن يسار قال عن سالم بن أبي حتمة قال وحسبت عن رافع بن خديجة أنهما قال خرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحيص بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفوق في بعض ما هناك، ثم إن محيص وجد عبد الله بن سالم قتيلا قد قتل، فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محيص بن مسعود عبد الرحمن بن سالم، وكان أصحاب القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، فصمت وتكلم صاحبه، ثم تكلم معهما فتكبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتل عبد الله بن سالم، فقال لهم تحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم، قالوا كيف نحلف ولم نشهد، قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، قال وكيف نقبل أيمان قوم كفار. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله، وحدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي حتمة وابن بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القودة بالقسامة، وقال بعض العلم أن الكوفة غير من القسامة لا توجب القودة وإنما توجب الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من لا يجب عليه الحد. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن معنى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. وفي الباب عن عائشة. حديث علي الحديث الحسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، وذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولمرفوع، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. ما جاء في ذوي الحدود حدثنا عبد الرحمن الأسود أبو عمرو البصير قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تروا الحدود من المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، إن الإمام أن يختفي العبد خير من أن يختفي العقوبة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة، ولا ينفعه في الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو. حديث عائشة لا نعرف مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحو ولم يرفعه، ورواه وكيع أصح، وقد رويها نحو هذا وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد دمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن ابي زياد الكوفي اثبت من هذا واقدم. فما جاء في الستر على المسلم حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوان عن عمش عن ابي صالح عن ابي هريره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قوه من قوه الدنيا نفس الله عنه قوه من قوه الاخره، ومن ستر على مسلم ستر الله في الدنيا والاخره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وفي الباب عن عقبه بن عامر بن عمر حديث ابو هريره هكذا، وروى غير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو روايه ابي عوان، وروى اصوات من محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد قال حدثنا أبي عن الأعمش بهذا الحديث، وكأن هذا أصح من الحديث الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كوبة فرج الله عنه كوبة من كوب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث من عمر. باب ما جاء في التلقين في الحد. حدثنا
والقراءة للشيخ عبد الله بن عمر.
الحمد لله وبيسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب ما جاء في التلقين في الحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغت عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن سعيد بن يزيد حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسل، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء معزل الأسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من الشق عن أبي هريرة قال جاء معز الأسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموا؟ هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا بذلك
الترمذي يستخدم روية هنا صيغة التمريض في الصحيح وفي الضعيف وفي كل المرويات. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا بذلك الحسن بن علي قال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اروع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون فقال لا قال احسنت قال نعم قال فامر به فرجم في المصلى فلما ادلقته الحجاره فر فادرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من المعترف بالزنا إذا قرى على نفسه أربع مرات يقيم عليها الحد وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا قرى على نفسه مرة يقيم عليها الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث أبي طوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن شهاب بن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشتري عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وإم الله لو أن فاطمة محمد سرقت قطعت يدها. وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحقيق الرجم. حدثنا سلامة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإني خائف لن يقول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو يعترف. هذا حديث صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدون في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. باب ما جاء في الرجم على الثيب. حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقى منه أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عاصما على هذا فزنى بامرأة فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمئة شاة وقادم ثم لقيت ناس من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وضيب أونيس على امرأة هذا فإن اعترف ترجمها فغاد عليها فترفت فرجمها. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجوهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه. وفي الباب عن أبي بكر عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد بن عباس وجابر وسمر وهزر وبريد وسلمة بن محبق ابن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين. حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. هكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فجلدها فإن زنت الرمة فبيعها ولا بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث ابن عيينة وهم وهم في سفيان بن عيينة قال عديد في حديث. والصحيح ما روى الزبيدي ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح حديث ابن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن الحطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ثم الرجم البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة. هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب وأبي بن كعب بن عبد الله بن مسعود وغيرهم قال الثيب يجلد ويرجم إلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث من قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد باب منه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي خلافة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة فاعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت ومتلو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله وهذا حديث صحيح باب ما جاء في رجم أهل الكتاب حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفي الحديث قصة الحديث حسن صحيح حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وفي باب علي بن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن حارث بن جزل وابن عباس حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول وأصح باب ما جاء في النبي حدثنا أبو بكر بن وحي بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن صامت حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعه وروى بعض عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روي عن هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا روى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن صامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبو أيوب بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهل حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن أبي إدريس القولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على لا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب بذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب منذ ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت الحديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهل شيء أحسن من هذا الحديث قال الشافعي ويحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه باب ما جاء في إقامة الحد على لما يحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على رقائكم من أحصن منه ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت أمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة وحدب لي فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قالت تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت هذا حديث صحيح والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن هو من التابعين قد سمع أنس بن مالك وراه حسين بن علي بن أبي طالب حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا مقارد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجدها ثلاثة من كتاب الله فإن عدت فليبيعها ولو بحبل من شعر أو في الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روى أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح
نعم بيع هذا في تغيير البيئة للمكان الذي كثر منها في هذا لعله يصلح حاله نعم
باب ما جاء في حد ستان. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعود عن زيد بن عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين بنعلين أربعين. قال مسعود رضي الله عنه في الخمر. وفي الباب عن علي بن عبد الرحمن بن الأزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث حديث أبي سعيد حديث الحسن وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس وقال ابن الرحمن بن عوف كأخف في الحدود ثمانية فأمر به عمر. حديث أنس حديث الحسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من حد ستراني ثمانون. باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. في الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس الجرير.
الإمام الترمذي في كتاب علله الصغير في آخر الترمذي كل ما أوردته في هذا الكتاب قد عمل به إلا حديثان. أحد الحديث جمع بين الصلاتين من غير عذر حديث ابن عباس والأخير هذا الحديث لأنه يقتل في الرابعة وهذا قد نسخ وهذا كما قال الإمام الترمذي غير معمول به. وأما جمع بين الصلاتين فهو معمول به وما كان يذكر.
نعم للشيخ أحمد شاكر رسالة في هذا الحديث.
نعم سأل الله. وفي الباب عن أبي هريرة والشري وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرامة البلوي وعبد الله بن عمرو الحديث معاوية هكذا روى الثوري وأيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه. باب ما جاء في كم يقطع السارق. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا
بارك الله فيك. والقراءة عند الشيخ محمد الجبيري.
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في كم يقطع السارق قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار. فصعد الحديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن عمرو بن عباس وابي هريرة وإيمان حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق راه قطع في ربع دينار فصعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا في دينار او 10 دراهم. وهو حديث مرسل رواه قاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه قالوا لا قطع فيه قل من 10 دراهم. باب ما جاء في تعليق يد السارق. حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أم من السنة. وقال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرقى وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
هذا التعريف هنا بالأخر لأن يعني أحيانا بعض الأخوة أشهر من أخيه ويعرف بذكره. ولأبي داود مصنف في ذلك الإخوة والأخوات وللدار قطني كذلك أيضا كلاهما مطبوع.
أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الخائن والمقتنس والمنتهي به. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهي ولا مقتنس قطع. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي.
هنا حسن وصحح الحديث مع ابن جريج مدلس وأبو الزبير مدلس على رأي. نعم.
ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي كذا. قال علي بن المديني: باب ما جاء لا قطع في ثمن ولا كثر ولا كثر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الدين عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمن ولا كثر. هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شويم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن مسلم بن أرقوة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا حديث غريب وقد رواه غير بن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. ويقال بسرنا بن أرقوة أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك. قال الأوزاعي: باب ما جاء في رجل يقام على جارية امرأته. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين. عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سلم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال: لا أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت أحلتها له لأجدنه مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشير عن حبيب بن سلم عن النعمان بن بشير نحوه. وفي الباب عن سلمة بن المحبق حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم من هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفوطة. وأبو بشر لم يسمع عن حبيب بن سالم من هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفوطة. وقد اختلف أهل العلم في رجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه رجما. وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في المرأة إذا سفيت عن الزنا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن
معمر
أحسن الله إليكم قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال: سكريت امرأة عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعنا به ولا أدركه، يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكراه حد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا إسماعيل بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقى رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوا فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به ليرجم قام صاحبه الذي وقع عليه فقال: يا رسول الله أنا صاحبه. فقال: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسنا. وقال الرجل الذي وقع عليها ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل. وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدته وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كريا يكلم لحمها وينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في حد اللطي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي الباب عن جابر وأبي هريرة، وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحد رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللطي، فرأى بعضهم أن عليه رجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا حد اللطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. باب ما جاء في المرتد. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا قتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن ليحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، فبلغ ذلك عليا. فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد. واختلفوا في المرات إذا ارتدت عن الإسلام وقال طائفة من أهل العلم تقتل، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال طائفة منهم تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. باب ما جاء في من شهر السلاح. قال حدثنا أبو كريب ومسيب قال حدثنا أبو سامة عن البريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن نبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر بن الزبير وابي هريرة وسلمة بن الأكوع حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد الساحر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه إلا من لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة، ويروي عن الحسن أيضا، وصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره، إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. باب ما جاء في الغال ما يسمع به. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: من عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد غل، فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زايدة، وهو بواقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث النبي صلى الله عليه في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحق متاعه، وقال: هذا حديث غريب. باب ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال رجل رجل يا يهودي فاضربوه 20 وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20 وما قال ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن ياسر المزني أن رجل تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. باب في التعزير حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جنكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال قل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب من غيرها. قال فقلت يا رسول قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. قال ما خزق فكل ما أصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض. وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائد الله بن عبد الله أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل. قلت وإن قتل قال وإن قتل. قلت إنا أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل. قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم. قال فإن لم تجد غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الباب عن عدي بن حاتم وهذا حديث حسن وعائد الله وابو ادريس الخولاني. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن ابي بزه عن سليمان الاشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن ابي بزه هو القاسم النافع المكي. باب ما جاء في صيد البزاة. قال حدثنا نصر بن علي وهناد وابو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما أمسك عليك فكل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه وقالوا إنما تعليمه إجابته وكرهه بعضهم والفقهاء وأكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. باب في الرجل يرمي الصيد فيأكل.
يا اخوان انتهاء المجلس محدد قبل بداية الدورة بالتاسعة والنصف وهذا أمر متفق عليه وملزم لنا وللإخوة المشاركين في البرنامج. ولكن أشرنا ليلة البارحة احتمالية الإطالة والتمديد قليلا ولكن جاءت طلبات متعددة ممن يريد الإطالة وممن يريد الاختصار هذه الليلة. ولكن ما أدري هل تنشطون إلى 11؟ طيب 10 ماتت الهمم. طيب ما رأيكم بالتاسع والربع؟ تاسع والربع
خلاص التاسع والربع حتى نقيس قراءتنا اليوم إن شاء الله من الصباح إلى المساء على طبعة المكنز وبعد ذلك نحدد متى سننتهي تماما يعني.
التاسع والربع إن شاء الله الموعد المتفق عليه التاسع والنصف. في بعض الأخوة طلبوا أقل من ذلك وفي بعض الأخوة طلبوا أكثر من ذلك ولكن لأن التاسع والنصف ملزمة للجميع نقول خير الأمور الوسط. ف التاسع والربع إن شاء الله نقف بإذن الله، والقراءة عند الشيخ نبيل الحدام. تفضل الشيخ. معلش اليوم فقط وبكرة إن شاء الله الأصل بقى ما كان على ما كان قدر الإمكان.
باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله يرمي الصيد فأجد فيه من الغد سامي قال إذا علمت أن سمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم. ورأى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سامك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مجالد عن شعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلمك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخرى قال إنما ذكرت اسم الله على كلمك ولم تذكر على غيره. قال سفيان كرياله وأكله والعمل على هذا عين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في ماء لا يأكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات به فإنه يأكل. وقول ابن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل. وقول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورخص بعض أصحاب بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منها. فما جاء في صيد المعراض حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع وقال حدثنا زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فوقيذا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. فما جاء في ذبح المروة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن شعبي عن جابر بن عبد الله عن رجل من قومه صلى عرض من الثنتين فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافعه وعدي بن حاتم قال رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب فسوى قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث بمروة وابن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان وروى عاصم الأحول عن الشعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان ينصح وروى جابر الجرحي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة نحو حديث قتادة عن الشعبي ويحتمل أن يكون الشعبي وروى عنه جميعا. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ ما أبوه كراهية يأتي مطمورة. حدثنا مكرم قال حدثنا عبد الرحيم سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليمة عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي التي تصبر بالنبل. وفي الباب عن بعض بن سارية وأنس بن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وحديث أبي الدرداء حديث غريب. حدثنا محمد يحيى وغير واحد قال حدثنا معاصم بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت العباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبوع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمور الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن تطع الحبالة حتى يطال ما في بطونه إلا. وفي قال محمد بن يحيى هو القطاعي سئل أبو عاصم عن المجثمة قال أن يصب الطير أو الشيء فيرمى وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبوع يدرك الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن ثوري عن سماك عن كلمة عن ابن عباس أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه روح وغراضة. هذا حديث حسن صحيح. باب في ذكاة الجنين. حدثنا محمد بن الشهري قال حدثنا يحيى سعيد عن مجالد عن وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذكاة الجنين ذكاة امه. وفي الباب عن جابر وابي امامه وابي الدرداء وابي هريره. وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد والعمل على ذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان وابن مبارك الشافعي واحمد واسحاق وابو الوداك اسمه جابر بن نوح باب كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن ياسر عن هشام بن عبد ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قال حدثنا سفيان عن زوني بهذا الاسم نحوه. هذا حديث رحمه الله وابو ادريس الخولاني اسمه عبد الله بن عبد الله. حدثنا احمد بن غيلان قال حدثنا ابن نضري قال حدثنا كلمة بن عمان عن حبيب بن كثير عن ابي سلمة عن جابر انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الانسيه والحمر المغالب كل ذي ناب من السباع في الأرض من عظيم وغبام عليه رأيت رأي بعض لسانية بن عباس وحديث جابر وحديث جابر حديث حسن غريب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن محمد بن عامر عن سلمة عن رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي نعم من السباع هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق باب ما قطيع من الحي فهو ميت حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا سلمة بن راجع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عزيمي أسلم عطاء بن يسار عبد الله الذي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون ألياء ويقطعون آليات الغنم فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة حدثنا إبراهيم يعقوب قال حدثنا أبو النضرة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه هذا حديث حسن ولم لا نعلم إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم وأبو وقد الذي اسمه الحارث بن عوف فهو في ذكاره في الحلق غلبة حدثنا أهل محمد العلاء قال حدثنا وكي عن أحمد بن سلمة وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أحمد بن سلمة عن أمين وشارع يعني قال قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فقدي لا زعنت قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة وفي الباب الرافع بن خديج وهذا حديث غريب لا نعلم من حديث أحمد بن سلمة ولا نعلم من شارع يعني غير هذا حديث أفضل في اسمه من شارع قال بعض اسمه سلمة بن قهطم ابن قهطم ابن قهطم ويقال يسار بن برزة ويقال ابن بلز ويقال اسمه عطارد نسب إلى لباب قتل وزغ حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزغه من ضربه ولا كان له كذا وكذا حسنا في قتل في ضربه ثانيه هذا له كذا وكذا حسنا في قتل في ضربه ثانيه هذا له كذا وكذا حسنا وهي بابي ابن مسعود وسالم وعائشه من شريكه وحديث ابي هريره حديث عن سفيان طيبه في قتل الحيات حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن هشام بن سالم بن عبد الله عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الحيات واقتلوا غضوا فيتين ولا ابتر فانما يلتمس ان لا صار ويسقط عن الحبال وفي بابي ابن مسعود وعائشه ابي هريره وسهل بن سعد وهذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوام ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب ايضا وقال عبد الله بن مبارك انما يقرا في قتل حياتي الحياه التي تكون دقيقه كانها فضه ولا تلتوي في مشيتها حدثنا عن قال احد العبد بن عبد الله بن عمر عن صيده عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لبيوتكم حمارا فحرجوا عليهن ثلاث ما بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوا هكذا روى عبد الله بن عمر هذا الحديث عن صيده عن سعيد الخدري وروى مالك بن انس هذا الحديث عن صيده عن سعيد بن الله هشام بن زغرة عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث وفي الحديث قصه حدثنا بذلك عن صيده قال حدثنا عنه قال حدثنا مالك وعن صاحب حديث عبيد الله بن عمر رواه محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك حدثنا عنه قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا ابن ابي ليلى عتبة بن بلال عبد الرحمن بن ليلى قال قال أبو ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظهرت الحياة في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى باب ما جاء في قتل الكلاب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبر منصور بن زادان ويونس بن علي الحسن عن عبد الله بن غفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمة إلى مرت بقتلها كلها فاقتلوا بها كل أسود بهيمة وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابن رافع ويوم حديث عبد الله بن غفير حديث حسن صحيح ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيمة شيطان والكلب الأسود البهيمة الذي لا يكون شيء من البياض وقد كتب عمر لم يصل الكلب الأسود البهيمة باب فكلما ما ينقص من اجره حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن ربيعه عن ابي بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذنا كلبنا واتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشيه ناقص من اجره كل يوم قيراطان ليس بضار ولا كلب ماشيه ناقص من اجره كل يوم قيراطان وفي الباب عن عبد الله بن غفر وابي هريره وسفيان بن ابي زهير وسفيان بن زهير بن ابي زهير وسفيان بن ابي زهير وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او كلب زرع حدثنا قتيبة قال حدثنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشي قال قيل له ان ابا هريره يقول كلب زرع فقال ان ابا هريره له زرع هذا حديث حسن صحيح حدثنا حسن بن يحيى
قصده يعني فحفظ ابو هريره هذا محدث لي فهمت
حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال قرأ معهم عزوري عن سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الى كلب ماشيه او صيد او زرع تقاص بلا جيف لا يمكن قطع هذا هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن ابي رايح ان رخص في زاد الكلب وكان للرجل شاة واحده حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال قرأ حجاج بن محمد بن زريج عن عطاء بن هذا حدثنا عبيد بن اسحاق بن محمد القرشي قال حدثنا بن الاعمش عن اسماعيل بن مسلم الحسن عبد الله بن غفل قال ان الى ممن يرفع اوصان شجره وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم وقال لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا من الناس ودعا هنا وانا من بيتي يقصد يطون كلب الى نقص من عمل كل يوم يقيراط الا يقيراط الى كلب صيد يوم كلب حفظ يوم كلب قلم هذا حديث حسن قد روي هذا الحديث من غير وجه من حسن عبد الله بن غفر النبي صلى الله عليه وسلم ابن ذي الكاتب القصبي وغيره حدثنا هذا قال حدثنا ابن حصي عن سيدنا يسر كان بايت من ذي هاعه من رافع بن خديجه عن ابي عن جني رافع بن خديجه قال قلت يا رسول الله ان القى العدو غدا وليست معنا مودا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا رد بعض ذكر رسول الله يعني فقولوا ما لم يكن سيدنا ظهرا وسوف ان يكون من ذلك المسير معهم فمدى الحبشه حدثنا محمد وشاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا ابي عن عبايه بن رجعه أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نحو لم يذكر به عن أبي عن عباية عن أبي وهذا صح عباية قسمي من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم يرون أن يذكى بسن وأبي عظمى باب ما جاء في البعير والبقر أن الغنم إذا ندى صار وحشيا يرمى بسهم أولى حدثنا هناد قال حدثنا أبو الحصين سعيد بن سروج عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خزي عن أبي جدي رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر فندى بعير من أبي قبل أن يكون معه خير فرماه الرجل بسهم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم وابد خوابد للوحش فما هو إلى فما فعل منها هذا ففعلوا به هكذا حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا مكي وقال حدثنا سفيان عن ابي عن عبايه بن رفاعه عن جدي رافع بن خديجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر به عبايه عن ابيه وهذا اصح والعمل على هذا عند اهل العلم وهكذا رواه شعبه عن سعيد بن مسروق عن سعيد بن مسروق نحو روايه سفيان اخر الصيد بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الاضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل الاضحيه حدثنا ابو عامر مسلم بن عامر الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الصايغ عن ابي المثنى عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من يراق الدم انها لذات يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن ندم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض يطيب بها نفسها بالباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم هذا حديث حسن غريب لا نعلم من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وابن المثنى اسمه سليمان بن
يزيد هنا هنا فضيلة النحر في يوم النحر في هذا الحديث عدم التأخير يعني
الله وابن المثنى اسمه سليمان بن يزيد روى عنه ابن ابي فديك وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الاضحيه لصاحبها بكل شعره حسنه ويروى بقرونها باب ما جاء في الاضحيه بكبش حدثنا قتيبة قال حدثنا معاويه حدثنا عن اسم مالك انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش يوم الحين قرنين ذبحهما بيده وسماه كمرا وضع رجلا ولا اصبح حينه في باب عن علي وعائشه وابي هريره وجابر وابي ايوب وابي الدرداء وابي رفع وابي عمر وابي بكر هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبيد الحلبي الكوفي قال حدثنا شريك عن ابي الحسن الحكم عن علي انه كان يضحي كبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني بي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعه أبدا هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث شريكه وقد رخص بعضه عن الميت أن يضحى عن الميت ولم يرى بعضه أن يضحى عنه وقال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بيأكل أبا وما يمسح من الأضحى حدثنا مسعين أشهد قال حدثنا عبد الرياض عن جابر بن محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين أقرانا فحين يأكل في سواره ويمشي في سواره وينظر في سواره هذا حديث حسن صحيح وغريب لا نعلم من حديث عبد الغياث فما لا يجوز من الله حدثنا عن ابن حجر قال حدثنا جرير بن محمد بن اسحاق عن يزيد بن حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن بن عبيد بن فيروزه عن المرء بن عازم رفعه قال لا يضحى من ارجاء يبين ضلعها ولا من اورع يبين عارها ولا بالمريضة يبين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تلقي حدثنا النادو قال حدثنا ابن ابي زاد قال حدثنا شعبة بن سليمان بن عبد الرحمن عبيد بن فيروز عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح لا نعلم الا من الذي هو عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم باب ما يكره من الاضاحي حدثنا الحسن عن الحلواني قال حدثنا يزيد بن عمرو قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن اسحاق عن شرح بن عمان عن علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجلب العين والاذن وان لا نضحي مقابله ولا مداره ولا شقاء ولا خطاء حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن موسى قال حدثنا اسحاق قال شرح من العمان على النبي صلى الله عليه وسلم مثله وإن زاد قال المقابلة ما قطع ضرب أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثبوبة هذا حديث حسن صحيح وشرح من العمان صغير يكفي وشرح من هذا الكني يكفي القاضي يكن أبا أمية وشريح بن هاني كفي وهاني له صبا وكله من أصحاب علي في عصر واحد باب ما جاء في الجزع من الظالم في الأضاحي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا عثمان واقد عن كلام عبد الرحمن عن ابي كباش قال جلبت غنما جذعانا الى المدينه فكسلت علي فلقيت ابا هريره فزادت وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمتي وضحيه الجذع من الضاني قال فانتهابه الناس في الباب عن ابن عباس وهم يبيلان من جهلال عن ابيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابي هريره حديث غريب وقد روي هذا عن ابي هريره موقوفا والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الجزع من الضاني يزيد في الاضحيه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن حبيب عن ابي خليل عن عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم بين اصحابه ضحايا على اصحابه ضحايا فبقي عتود جدي فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اضحي بي انت قال وكيع الجزع يكون بنا سبعه او سته اشهر هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر لأنه قال أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بقي الجنة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي أنت حدثنا بذلك محمد بشاري قال حدثنا يزيد بن هارون أبو داود قال حدثنا هشام بن سمان يحيى بن كثير عن بعجل بن عبد الله بن بدر عن قمة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث باب ما جاء في الإسلام في الأضحية حدثنا وعمان بن سعيد بن صبيح قال حدثنا فضل بن موسى بن حسين بن عن عبد بن حرام كلمة عن عباس أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرنا الأضحى في شجرة بقرة سبعة وفي البعير عشرة وفي الباب يعني أبي الأشد السلمي عن أبي أنجلي وأبي أيوب حديث عباس حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث فضل بن موسى حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق يجزي أيضا البعير عن عشرة. واحتج بحديث ابن عباس حدثنا علي بن حجية قال أخبر شريف عن سلمة بن قيل عن حجية عن حجية
بن عدي عن حجية بن عدي
عن حجية ابن عدي عن علي قال البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها. قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسكة. قلت فمكسورة القرن قال لا بأس أم ابنها. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن سلمة بن قيل حدثنا هناد قال حدثنا عبد الحسين قتل عن جري عن جري بن كليب النهدي عن علي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعطاب القرن والأذن. قال قتادة فهذا ذكرت ذلك لسعيد بن قال العطب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. فأبو ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الرجل يضحي بشاة أنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. وعمارة بن عبد الله ومديني وقد روى عن مالك بن أنس والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقول أحمد وإسحاق أخرج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الضحى بكبش فقال هذا عمل لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة. وقال عبد الله بن مبارك وغير من أهل العلم باب حدثنا أحمد وأنيع قال حدثنا هشيم قال أخبر حجاج عن جبلة بن شعيب أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية واجبة فيها فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعاد علي فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها. وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك حدثنا أحمد وأنيع قال حدثنا ابن أبي زينة عن حجاج بن عطاء أن في عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين يضحي. هذا حديث حسن. فهو في ذبح بعد الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن يرام عن دولة بن يهند عن شعبي عن البراء بن عازب أنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حلف قال أذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالد قال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي ليطعم أهلي وأهل داري وجيراني. قال فإن ذبحك بآخر فقال يا رسول الله إني على لبن وهي خير من شاة لحما أفذبحها. قال نعم هي خير نسيكتك وهي خير نسيكتيك ولا تزيع جذعة ولا تجزي جذعة بعدك. في الباب عن جابر وجنوب وأنس وعويمر بن أشقر وابن عمر وابي زيد الأنصاري. وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يضحى بالمصري حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في ذبح إذا طلع الفجر. وقال ابن المبارك وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزي الجذع من المعزى. وقالوا إنما يجزي الجذع من الضأن باب في كراهية أكل الأضحية المضحية فوق ثلاثة أيام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يكون احدكم من لحم اضحيته فوق ثلاثة ايام. وفي الباب عن عائشة وانس. وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. باب في رخصة ياتيها بعد ثلاث. حدثنا وحده وشاري وحون غيلان والحسن بن علي الخلال قال حدثنا معاصم النبي الله قال حدثنا سفيان عن قمة بن مرثد عن سليمان بن مرده عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت مع لحم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابي مسعود عائشة وانبيشة وابي سعيد وابي وقد عادت من نعمان وناس وام سلمة. حديث مريد الحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير حدثنا قتيبة قال حدثنا ملاحظ عن إسحاق عن عمس بن ربيعة قال قلت ليوم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحم الأضاحي. قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس أحب أن يطعم من لم يفا أحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. هذا حديث حسن صحيح. وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. باب في الفرعة والعتيرة. حدثنا محمود غيلان قال حدثنا عبد الرزاق مع عمر عن زوري عن المسيح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. وفي الباب عن نبيشة وابن خناب بن سليمة. وهذا حديث حسن صحيح. والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحون في رجب ويقضبون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم. وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من الحجة. وكذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. باب ما جاء في العقيقة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن يوسف بن يوسف بن ماهة أنهم دخلوا على قصر بنت عبد الرحمن فسألوا عن العقيقة فأخبرته أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وفي الباب عن علي وأم كرزة وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عمرو وابن عباس. حديث عائشة حديث حسن صحيح. وحفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثنا الحسن عن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن جريج قال أخبرني عبد الله الله بن أبي زيد عاصم بن ثابت أن محمد بن ثابت سمع عن قرآن وهو مقر زنا فأرسل أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقيقة فقال علم لا مشاة عن جانب واحدة لا يضركما ذكرا أن كنا أمينات. هذا حديث صحيح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الربابي عن سلمان بن عبد الضبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهرق عنه دما وأميط عنه لدى. حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم سليمان لحولي عن حصن من تسيرين عن الربابي عن سلمان بن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح. باب في باب الأذان في أذن المولود. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان في أذن الحسن بن علي حين وألذته فاطمة بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقيقة غير واجب عن الغلام شاة متكافئتان وعن جارية شاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا أنه عق عن الحسن بن علي شاة. وقد بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. باب حدثنا سلمة بن شميل قال حدثنا ابن الغيرة عن خير بن عدان عن سليم بن عامر عن أبي مات أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب ومعروف. خير بن عدان يضع في الحديث. باب حدثنا أحمد بن قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا المرة الثانية بن سليم قال كنا وقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية هل تدرون ما العتيرة هي التي يسمونها الواجبية. هذا حديث حسن غريب ولا نعرف منها ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الواجب من حديث ابن عون. باب حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن بن شادي وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي زينة شعري فضة فوزنه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب وإسحاق ليس متصلا أبو جعفر محمد بن علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب. باب حدثنا الحسن بن علي قال قال حدثنا زهر بن سعد سمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عبد الرحمن عن عامر بن أبي عامر عن مطلم عن جابر بن عبد الله أنه قال شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بن صلى لما قضى خطبته ونزل عن منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله الله أكبر. هذا عني وعن لم يضحي من امتي. هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر وقول المبارك. والمطلب بن عبد الله بن حطب يقال انه لم يسمع من جابر. باب حدثنا علي بن حجر قال قرا علي بن حسين عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام المرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السبت ويسمى ويحلق رأسه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن عمرو قال قال سيدنا أبي عروة عن قتادة الحسن بن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. يستحبون أن يذبح من الغلام عقيقته يوم السبت فإن لم يتهيأ يوم السبت فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم أحد وعشرين. وقالوا لا يجزي في العقيقة من الشاة إلا ما يجزي في الأضحية. باب حدثنا أحمد بن الحكم البصري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد مسيبة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راحل على الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن صحيح. وعمر بن مسلم قال وعنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد. وقد روي هذا الحديث سعيد بن مسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا. وقال بعض أهل العلم كان يقول سعيد بن مسيب على هذا الحديث أبا أحمد وأسحاق ورخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره. وقال الشافعي واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن هشام بن سلمة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمينه. في باب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين. وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيقة عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا. حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيك عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمينه. هذا حديث غريب وأصح من حديث أبي صفوان عن يونس. قال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمينه. وقول أحمد وإسحاق واحتج به حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وقول مالك والشافعية
الذي نعم تساوي إن شاء الله بدون خطأ. طيب كم تساوي الإسناد يعني نازل جدا. نعم
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك. وقول مالك وشافعي. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. حدثنا الحسن وعلي الخلال قال حدثنا عبد الله بن عمير عن عبيد الله
عشري الإسناد.
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد
شريات للعراقي والحافظ بن حجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر نزول. نعم
صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول مالك والشافعي يقال لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. باب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يونس عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين، هذا حديث حسن صحيح. باب في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. هذا حديث حسن غريب صحيح. باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا معتبر بن سليمان عن يونس قال حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا من الآثة الذي هو خير، ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن أبي حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى. حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. باب في الكفارة قبل الحيث. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل وليفعل. وفي الباب عن أم سلمة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحيث تجزئ، وقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحيث. قال سفيان الثوري: وإن كفر بعد الحيث أحب إلي، وإن كفر قبل الحيث أجزاه. باب في الاستثناء في اليمين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه فقال: إن شاء الله فلا حيث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحد رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حيث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا
كفارة قبل الحنث باعتبار النية، والكفارة بعد المسح باعتبار الفعل، يعني هذا الأوج وهذا الأوج.
حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابي طاووس عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال: ان شاء الله لم يحلف. سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطا اخبره عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابي طاووس عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان سليمان بن داود قال: لا اطوفن الليله على 70 امراه تلي كل امراه غلاما فطاف عليهن فلم تلي امراه منهن الا امراه نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: ان شاء الله لك كان كما قال. هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: 70 امراه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قال سليمان بن داود: لا اطوفن الليله على 100 امراه. باب في كراهيه الحليف بغير الله. حدثنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عن ابيه سمع النبي صلى الله قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول: وأبي وأبي. فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر: فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن ضحاك وابن عباس وأبي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة، وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد: معنى قوله ولا آثرا يقول لم آثره عن غيري، يقول لم آثره عن غيري. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركبه وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا حديث حسن. وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله كفر وأشرك على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول أبي وأبي، فقال لا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يغاي. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن امرأة القطان عن حميد عن أنس أنه قال نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشي أمرها فتركب. في الباب عن أبي هريرة عقبة بن عامر وابن عباس الحديث أنس الحديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر يا رسول الله أن يمشي. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال فأمره أن يركب. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتمشى.
حميد مدلس معروف مشهور في تدريسه عن أنس، ومع ذلك أيضا صحح له الترمذي هنا في دليل على أن العنانة لا تعد في كل حال. نعم.
باب في كراهية النذور. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكره النذر. وقال عبد الله بن المبارك معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. باب في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال أوفي بنذرك. وفيما بين عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وحديث عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم لا يوجب على نفسه صوم. واحتج بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سعد بن عبد الله عن أبي أنه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلي بالقلوب. هذا حديث حسن صحيح. باب في ثواب من أعتق رقبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وفي المعنى عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وواثلة بن الأصبع وابي أمامة وكامل بن مرة وعقبة بن عامر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهادي وهو مدني ثقة قد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. باب في الرجل يلطم خادمه. حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحارمي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يسار عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة أيقة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي الباب عن ابن عمر وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال لطمها على وجهها. باب ما جاء في كراهية الحلف من غير ملة الإسلام. حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا فعل ذلك الشيء. فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول أهل المدينة وهم يقول مالك بن أنس. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين غيرهم عليه في ذلك الكفارة. وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. باب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زاهر عن أبي سعيد الضعيني عن عبد الله بن مالك اليحصوبي عن عقبة بن عامر أنه قال قلت يا رسول الله نقل نذرة تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. باب. حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى أمرك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. أبو المغيرة والخولاني والحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضي عنها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل من اعتق. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما من المسلم اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزل كل عضو منه عضوا منه وأيما من المسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزل كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزل كل عضو منها عضوا منها عضو يجزل كل عضو منها عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح وغريب من هذا الوجه وفقه هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق نادي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منها وأي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه.
نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. وبهذا ينتهي المجلس السابع من مجالسنا لقراءة كتاب جامع الترمذي ولقاءنا غدا إن شاء الله كما هو المعتاد إن شاء الله الساعة الثامنة لقراءة الترمذي والساعة السابعة والنصف لمن أراد قراءة كتاب التوحيد على شيخنا الشيخ عبد الله بن حمود التويجري إن شاء الله إلى الثامنة ثم يبدأ مجلس الترمذي إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على محمد.